أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عن الشائعات وخطرها وآثارها المدمرة في الأمم والمجتمعات. أبدأها بالحديث عن خطورة الكلمة وأهميتها. إن الكلمة لها جلالها، لها شأنها. إنك تدخل في الإسلام بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن العبد قد يخرج من الإسلام بكلمة، كما قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. بالكلمة تستحل الفروج المحرمة، فإن عقد الزواج كلمة. عندما يقول ولي الزوجة للزوج زوجتك موكلتي على الكتاب والسنة، فيقول قبلت، فأصبح الفرج الذي كان حراما أصبح حلالا له، وقد ملك بضعها بهذه الكلمة. إن بالكلمة يصعد الإنسان إلى أعلى الدرجات، أو يهوي بها في النار دركات. ففي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار دركات. إنه بالكلمة تعقد العقول أو تفسخ. إنه بالكلمة يحصل الوئام بين الناس بالكلمة الطيبة، أو تحدث الفتنة والفرقة والشتات والفجائع بالكلمة الخبيثة. إنه بالكلمة الخبيثة استحق إبليس لعنة الخلد ونار الأبد، عندما قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. كانت كلمة، فكان جواب الله جل جلاله اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. إن رجلا من بني إسرائيل قال كلمة أوبق بها دنياه وأخراه. ففي الحديث الصحيح أن رجلين في بني إسرائيل كانا مؤاخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة. فكان المجتهد يرى المذنب على الذنب فيقول له أقصر أقصر، فرآه يوما على الذنب فقاله أقصر. فقال أبعثت علي رقيبا خلني وربي؟ فقال والله لا يغفر الله لك. فعندما قبضت أرواحهما واجتمع عند رب العالمين قال الله لهذا المجتهد في العبادة أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ ثم أمر بالمذنب أن يدخل الجنة برحمته وأمر بذلك المجتهد أن يقذف به إلى النار. لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخراه. إن هؤلاء المنافقين الذين أخذوا يسخرون من القراء في زمن النبوة في غزوة تبوك أخذوا يقولون والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنة ولا أفجع بطونا ولا أجبن عند اللقاء. يقصدون به بهذا القول يقصدون رسول الله وحفظة القرآن وحملته من خيار أصحابه. فقال أحد الصحابة قاله والله كذبت إنك لمنافق والله لأخبرن بذلك رسول الله. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن أسرع يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانه. فأمسك عليك لسانك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ ألا أنبئك بملاك ذلك كله فقال بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه. فقال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. الكلام يخل عفوا بغير قصد بصورة تلقائية وعفوية. فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وعندما سأل صحابي رسول الله من نجاه فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في كتب السلف أن أحد أهل العلم يقول لو كنتم تشترون الكاغد للحفظة لسكتتم طويلا. الكاغد الأوراق التي يكتب فيها التي يكتب فيها الكذبة كأنه يقول له لو كنتم تشترون الأوراق للملائكة الحفظة لكنتم وفرتم كثيرا من الكلام الذي ترسلونه في غير طائل. إن العاقل كما لا ينفق من ماله إلا في موضعه لا ينفق من لسانه إلا في موضعه بل إن خزن لسانه أولى من خزن ماله. فإن المال قد ينفق في المباحات ولا حساب لكن الكلمة قد تؤل الخبيثة ربما توبق عليه أخراه وأولى. هذه المقدمة لنصل من خلالها إلى الموضوع الأصل الشائعات. أقوال وأخبار يتناقلها الناس بغير تثبت ولا روية ولا تأكد من صدقها ولا تثبت من صحتها. وكم ترتبت عليها اغتيالات معنوية. الاغتيال ليس اغتيالا ماديا فقط إنك قد تغتال رمزا من الرموز وعلما من الأعلام بشائعة مبطلة تطلقها عليه وتروجها فإذ بها تملأ الدنيا ضجيجا وجلبة وفتنة. والله جل وعلا يقول والفتنة أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل. لماذا كانت الفتنة أكبر من القتل؟ القاتل يقتل نفسا واحدة لكن صاحب الفتنة والشائعة المدمرة المغرضة إنما قد يقوض بها مجتمعا بأسره. لم يسلم أحد عبر التاريخ من الشائعات بل إن الله جل جلاله أطلق عليه أعداؤه وخصومه من السباب والشتائم والشائعات ما أطلقوا. الله جل وعلا يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله جل جلاله يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. إن القوم يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن القوم يقولون كما قال الله جل جلاله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفرقون. إن أنبياء الله لم يسلموا من الشائعات التي روجها عليهم الذين يلتمسون للبراء العيب، بل هذه مسيرة الرسل عبر القرون، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وقالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. انظر إلى الوقاحة: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهذه سنة مضطردة متبعة عبر القرون. على مدار التاريخ البشري اتهم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام اتهم في عرضه وشرفه مع امرأة العزيز عندما قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. إنها هي التي استجلبته وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. فلما هرب منها نحو الباب ألف يا سيدها لدى الباب، فبسرعة وبالتفاف وكيد ومكر: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، والقصة معروفة. ورغم ظهور براءته كظهور الشمس في رابعة النهار، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين، ودخل السجن مظلوما ومتهما بظلم. على مدار التاريخ اتهمت الصديقة مريم ربيبة المسجد الأقصى صاحبة الكرامات الربانية، اتهمت: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، لم يسبق أحد من أهله إلى مثل هذا السوء، ولا اتهم أحد مثل هذه الفاحشة، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إلي، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. اتهمت الصديقة بنت الصديق الفصيحة البليغة التقية النقية عائشة رضوان الله عليها في عرضها وشرفها، والقصة معروفة تعرفونها جميعا، عندما اتهمت بالفاحشة مع صفوان ابن المعطل، ثم أنزل الله في براءتها قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. والعجيب أن الذي طير هذه الشائعة وتولى كبرها لم يجلد، لكن جلد آخرون ممن لم يبلغوا في تطييرها هذا المبلغ. إن رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول لم يجلد. لماذا؟ لأنه خبيث ملتوي محترف، يعرف كيف يستوشي القول ثم يطيره من غير أن ينسبه صراحة إلى نفسه، وبالتالي لم تثبت عليه الجريمة ثبوتا قضائيا، بينما ثبتت على حسان وثبتت على مصطح وثبتت على حمنة. أما من تولى الكبر والذي قاد هذه المقولة الخبيثة وطيرها بين الناس نجا من عقوبة الدنيا، لتدخر له عقوبة يوم القيامة كاملة غير منقوصة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى تربية للمؤمنين وتعليما لهم بمناسبة هذه الحادثة الموجعة المفجعة الأليمة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأصل حسن الظن بمستور الحال، فكيف بمعلوم البراءة؟ كيف بمعلوم النزاهة؟ أبو أيوب الأنصاري دخل على أم أيوب، قالت له: ألا سمعت يا أبا أيوب ما يتقاول به الناس في عائشة؟ فقال: بلى، وهو الكذب، وهو الكذب، إنه قطع الأمر من مبادئه، بلى وهو الكذب. يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما يتقاور به الناس؟ قالت: معاذ الله. فقال: فعائشة أولى بالبراءة منك، إذا كنت لا تقبلين أن تنسبي إلى هذا القول وتتبرئين منه وتقولين معاذ الله، فإنما عائشة أتقى لله منك وأولى بالبراءة منك، لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأول تأديب للمؤمنين تقديم حسن الظن بالنسبة لمستور الحال، فكيف بظاهر العدالة وظاهر التقوى وظاهر الطهارة والنزاهة بين الناس؟ التأديب الثاني أنه إذا سبق إلى وهمك شيء، إذا علق في نفسك شيء من هذه الخيالات وتلك الوساوس، فاكتمها، لا تطيرها، لا تنقلها بين الناس. إذ تلق تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، أي يرويه بعضكم بعض، يقول: هل سمعت ما يقول؟ هل سمعت؟ إن الناس يقولون، تنتشر بهذه الصورة، وبئس مطية الرجل زعمه. في هذه الفتن العصمة، النجاة، المخرج. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. هذه تربية القرآن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم وصفة لمعالجة الشائعات، أولها تقديم حسن الظن بالمسلم، مستور الحال. طب كيف إذا كان ظاهر التقوى وظاهر العدالة وظاهر النزاهة وظاهر البراءة والديانة؟ هو أولى من أن تقدم حسن الظن أن تضع نفسك مكانه. لو كنت مكانه، هل كنت ستفعل أو تقع أو تتورط فيما ينسبون إليه؟ إذا كان الجواب لا، فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الأمر الثاني أن تقف الشائعة عندك، أن لا تنقلها إلى ثاني وثالث ورابع وخامس، وبئس مطية الرجل زعمه. الأمر الثالث أنه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وهو عندما تقدم دعوى بغير برهان دعوى ساقطة حقيرة ندلة. الله جل وعلا يقول: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ثم بعد هذا يقف الأمر عندك، ربما تكون في محل العفو إذا علق بنفسك شيء من هذه الوساوس والخيالات، لكن لم تطيرها، لم تنقلها. إن الله تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. إذا سمعت شائعة وعجز حسن ظنك أن تدفعها عن نفسك وعلق بنفسك شيء منها، تقف عند هذا القدر، لا تطيرها يمنة ولا يسرى. إذ تلقونه بألسنتكم، يلقيه بعضكم إلى بعض، تتداولونه وتتناقلونه وتحسبونه هينا وهو عند الله عليم. تأمل قول الله سبحانه وتعالى عندما ينعي على بني إسرائيل فيقول: سماعون للكذب. مجرد يسمع، الله جل وعلا نعى عليه مجرد السماع، لم يقل ينقلون أحاديث الكذب، لم يقل يروونها، لم يقل يلتمسونها، إنما قال سماعون للكذب. مجرد أن تسمع إلى الكذب وأن تعطيه أذنك وأن تنصت له، تلك جريمة مستقلة. سماعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. إخوتي في الله، الشائعات من أخطر الأسلحة التي تفتك بالشعوب وتفتك بالمجتمعات. فكم مزقت من أواصر، وكم قطعت من وشائج، وكم خربت من بيوت، وكم أسقطت ودمرت من علاقات. فالله الله في أنفسكم، الله في أقوالكم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، كف عليك هذا. قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward and fill all the gaps. افسحوا في المجالس لأخوانكم في الخارج إن شاء الله، جزاكم الله خير. Today's the topic that the Sheikh is talking about is about the rumors and its effect on the society and on nations. But first, we need to know the importance of the word, the sentence, the talk. And it's very important to know that just one word could make a difference. It's what enters you to Islam, to say, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammad Rasulullah. It's also one word can take you out of Islam. One word can make you engaged and married to somebody. And one word could get you out of that marriage. One word could make you enter a deal or get out of a deal. One word you could say that could raise you in status with Allah Azza wa Jal, and one word could really put you in the lowest places in the hellfire. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us that the person might talk with the mercy or the blessing of Allah Azza wa Jal, and he is not aware about the importance of what he's saying, but Allah will raise him in status on the day of judgment. And a person might say something out of the anger of Allah Azza wa Jal on him, that he's not aware of the importance of what he's saying, that could lower him and put him in the lowest places in the hellfire. So it's very important to watch what we are saying, because with a nice word, you could bring people together. With a bad word, you could disperse people. And with one word, Iblis deserved to enter the hellfire. That one word of arrogance that he said when he rejected Allah's order. And he defied Allah's order. He said that you want me to prostrate to someone that you have made out of mud. And the Sheikh told us a story that the Prophet ﷺ told us about two people from the sons of Israel. That they used to be together all the time. One of them always is a sinner, and the other person always do his best to worship Allah Azza wa Jal. And he always advises his brother to always to stay away from disobeying Allah Azza wa Jal and not to do anything bad. To the point to one day he told him, what did Allah make you as observer over me to judge me all the time? Leave me alone with Allah Azza wa Jal. It's between me and Allah. And he told him, by Allah, you will never enter paradise. You will be among the people of the hellfire. So when they died, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us that Allah brought them together. And he told the worshiper, did you have that knowledge from me, that capability, that ability to make that judgment on my behalf? And he entered them the hellfire. So it's very important what we say and what judgment we make. And remember the hypocrites and all the rumors they spread. Remember in the battle of Tabuk, when they came back and they were mocking the Muslims, they were mocking the Prophet ﷺ and his companions. And then one of the companions, he heard them and he swore by Allah to go and tell the Prophet ﷺ. And before he reached him, alayhi salatu wasalam, the Quran was faster and descended to the Prophet ﷺ. And Allah told about their status. So it's very important that we watch what we say. Remember the advice that the Prophet ﷺ gave Mu'adh when he told him to hold his tongue. And he told him, this is the this is what brings people or will throw people in the hellfire. When he wondered, when he gave him that advice and he said, are we going to be accountable for what we say, O Prophet of Allah? He said, O Mu'adh, would anything throw people in the hellfire more than the cultivation of their tongue? And remember the hadith of the Prophet ﷺ, who said, whomever believes in Allah and in the hereafter, let him say that that is good or be silent. So the rumor is when people are having the news and they spread the news between each other and they don't verify the authenticity of that news, whether it is true or false. And they commit an assassination to a character because of this spreading those rumors. When they spread this talk, the bad falsehood about somebody unjustly. And that's why Allah Azza wa Jal, when he said about the fitna, that it is more severe than the killing, because it does not kill one person, it kills the society. It destroys the society and destroys nations. And the prophets, all of them, they were not free from the rumors. And as Allah Azza wa Jal told the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that all of them, they were accused either they are magicians or they are crazy. And subhanAllah, the same thing was accused, the Prophet ﷺ was accused with the same thing. This is the sunnah of Allah Azza wa Jal. And remember the honorable person, the son of the honorable person, the son of honorable person, Yusuf alayhi salam, when he was accused in his honor, when the wife of the minister or the prime minister or the al-Aziz of Egypt at that time, she exposed herself to him and he refused our fear of Allah Azza wa Jal. And how instantly when her husband came in, opened the door, she changed the story as if he is the one who's attacking her instead of her giving herself to Yusuf alayhi salam. And he entered, as all of you know the story, that he entered the jail unjustly. And we all know the accusations that were thrown on Maryam, peace be upon her, when she was accused of adultery, when she brought Isa alayhi salam in her hand. And she pointed to him and he said, he's the servant of Allah, the slave of Allah, that Allah gave him the book and make him righteous and make him God conscious. And we all know the story of Aisha when she was accused of adultery and what she went through until Allah Azza wa Jal freed her in the Quran, that's still recited until the Day of Judgment, that showed her honesty. And subhanAllah, in the story of Aisha, you will find the person who spread the rumors on her, who mastered the spreading the rumors on her, did not, he was not whipped by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, because he was so good in not making himself be the one who spread the rumors. He always accused somebody else. Or the way he spread it is by letting somebody else take the blame instead of himself. That's why in the Islamic justice, in the Islamic court, he was not found guilty beyond the reason of doubt where he get whipped. Where others were whipped, subhanAllah. And when Abu Ayyub al-Ansari went to his wife and she told him, didn't you hear what they're saying about Aisha? Immediately, his response was saying, it's all, yes, I heard, and it's all lies. And he told her, would you do whatever they are accusing her of doing if you were in her place? She said, of course not. She said, well, she is much better than you. She's more God conscious. So there is no way she will be doing this. The point the Sheikh wants us to know, there's a few things about when it comes to rumors, whenever we have rumors that comes to us. First of all, we need to have the nice assumption, the good assumption about the person. We should do that on the general people, that we always assume that they are good and not accuse them of anything wrong. And on top of that, if it is somebody that is known for their piety, for their righteousness, then definitely we're not going to accept any rumors about them, any falsehood about them, anything that is wrong said about them. And the second thing, if any of those rumors that you might hear still stuck in your mind, where you can't push it out of your mind, where you cannot say, I can't believe this, at least make sure that this rumor stops at you. Don't be one of those who keeps spreading the rumor to others and talk to others about it. And remember, spreading the rumors, it is a great manner with Allah Azza wa Jal, as he mentioned in the Quran. This is not something to be taken lightly. And also, Allah said, if they could have brought four witnesses, if they did not, remember, these are the liars with Allah Azza wa Jal. These are the ones that Allah counts as liars. So don't be among those that Allah counts you as a liar. So again, be among those who use forgiveness on others. Always have the last assumption. If a rumor came to you about someone or a person or anything, make sure you defend the person, because you have to have the right assumption on the general people. And if it is a righteous person, then it should be more definite, more prior that you defend him. And also make sure that the rumor stops right there. And one of the worst thing, look how Allah Azza wa Jal addressed the sons of Israel, the Jews, that they were not spreading the rumors, they were just listening to rumors. When Allah described them in a long ayah, and part of it is that they are listening to rumors. So even listening to the rumors is a crime by itself. So don't be among those that spread the rumors, because it does destroy the community. It does destroy the society. It does destroy the nations. And at the end, the Shaykh is reminding us of the hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, that for those who believe in Allah and in the hereafter, let them say something that is good or to be silent. May Allah make us among those that He is pleased with, and He will forgive the day of judgment.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحدث بكل ما نسمع فقال كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع بئس مطية الرجل زعموا ثم قال من حدث حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين إذا كان يظن أن هذا الحديث كذب فهو أحد الكذابين وضبط آخر للحديث من حدث حديثا وهو يرى أن يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز قدم له وشاية عن أحد من الناس فقال له إن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنميم وإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين أو نعفو عنك قال عفو عني يا أمير المؤمنين ولا أرجع بعدها أبدا أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يعصم ألسنتنا من الكذب وأن يعصم أعيننا من الخيانة وأن يطهر قلوبنا من النفاق وأن يطهر أعمالنا من الرياء وأن يهدينا إلى أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع نسألك الرضاء بعد القضاء برد الحياة بعد الممات لذة الشوق إلى لقائك نعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا المسجد خاصة اللهم امسح عليهم بيمينك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب